في بقية الوقت. يقول ما يقول مالك رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة وزنها الصرفي فعيلة، فعيلة، وثبتت الياء في الميزان لأنها زائدة. وهذه قاعدة صرفية، أن الحرف الزائد في الميزان يؤتى به بلفظه. كل الحروف الزائدة في الميزان يؤتى بها بلفظها. كيف تزن فاعل؟ كيف تزن قائم؟ فاعل، لأن الألف هذه زائدة. كيف تزن يقام؟ يفعل. غلط. يعال. غلط. ها؟ ايش؟ لا، يقام أزنها يفعل. لماذا وزنت لماذا جعلت الألف عينا؟ لأنها أصلية ليست زائدة. فالقاعدة إذن في الميزان أن تأتي في الزائد بلفظه. الوديعة فعيلة، حروفها الأصلية ما هي؟ الواو والدال والعين. ولهذا نقول في وزنها فعيلة، فنأتي بالياء وبالتاء لأنهما حرفان زائدة. وهي بمعنى مفعولة، أي مودعة. فلنسأل الآن: ما معنى الإيداع؟ الإيداع إعطاء المال لمن يحفظه، إعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه. وهي بالنسبة للمودع مباحة، يعني يباح أن يودع الإنسان ماله. وهي بالنسبة للمودع سنة، بشرط أن يكون قادرا على حفظها وصيانتها. مثال ذلك: رجل أعطى شخصا بقرته وديعة، صاحب البقرة يجوز أن يعطيها وديعة لهذا الشخص أو لا يجوز؟ يجوز. المودع الذي سيأخذ البقرة يجوز أن يقبل البقرة وديعة؟ يجوز، بشرط أن يكون قادرا على مؤونتها وحفظها، وإلا فلا يجوز. كذلك أيضا لو فرض أن صاحب البقرة أراد أن يودعها على من يضيعها فلا يجوز له أن يودعها، لأن هذه حيوان تحتاج إلى رعاية وعناية، بخلاف المال. المال الذي لا حياة فيه لا بأس أن يودعه على عند شخص. طيب، هي بالنسبة للمودع بالكسر مباح، بالنسبة للمودع سنة، بشرط أن يكون قادرا على حفظها والعناية بها. إذا تمت الوديعة فعندنا مودع ومودع 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 إليه. المودع صاحب المال، والمودع المال، والمودع عنده من؟ المؤتمن. طيب، المؤلف لم يتكلم على هذا، وكأنه رحمه الله علم أن المسألة واضحة فلم يتكلم عليه، وتكلم على الآثار الناتجة أو المترتبة على الوديعة. في هذا التعريف للوديعة يتبين لنا أن قول العامة الآن: إذا جعلوا أموالهم عند البنوك أو ما يلحق بها قالوا هي وديعة، يتبين أن هذا القول غير صحيح، لأنهم لم يجعلوا الدراهم عند البنك أو ما يقوم مقامه، لم يجعلوها للحفظ، إذ أن الدراهم ستجعل في صندوق البنك وسيتصرف فيها. فهو في الحقيقة قرض وليس بوديعة. ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على أن المودع إذا أذن للمودع أن يتصرف في الوديعة صارت قرضا. انتبه. فكلمة إيداع خطأ، لأن الإيداع أن يبقى المال لصاحبه على ما هو عليه، وهي في الحقيقة إقراض وليست إيداعا. ولذلك لو كانت إيداعا لقلنا يجب على البنك أن يجعلها في غلافه وأن لا يتصرف فيها. ماذا يترتب على هذه المسألة؟ يترتب لو أن البنك احترق بأمواله بدون تعد ولا تفريط، فإذا قلنا إن وضع المال فيه وديعة فلا ضمان عليه، وإذا قلنا إنه بإذن صاحب المال للبنك أن يتصرف فيه صار ضامنا، كما لو احترق مال المستقرض فإن القرض ثابت في ذمته. نعم. يقول مالك رحمه الله: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن، وإن تلفت مع ماله فمن باب أولى. إذا تلفت يعني وديعة من بين ماله بأن احترقت أو أفسدها المطر أو سرقها السراق دون أن يتأثر ماله بذلك فلا ضمان على المودع. ما الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: ما على المحسنين من سبيل. ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. والمودع محسن، فإذا كان محسنا فلا ضمان عليه، لكن إن تعدى أو فرط ضمن. إن تعدى بأن أخذ الوديعة أو فك قيدها، أو فرط بأن وضعها في غير حرز. والفرق بين التعدي والتفريط من حيث العموم أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فلننظر: إذا كان المودع طعاما فأكله المودع، أكله المودع عنده، فهذا إيش؟ هذا تعدي. إذا كان طعاما وأبقاه في ليالي الشتاء خارج السقف فهذا تفريط، لأنه ترك ما يجب. فصار تلف الوديعة إن كان بتعد أو تفريط ضمن المودع عنده، وإلا فلا. وإذا قال قائل: لماذا قال المؤلف من بين ماله؟ لماذا تركها مفتوحة؟ إذا تلفت ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. قلنا إشارة، قلنا إنه قال هذا إشارة إلى قول بعض العلماء إنها إذا تلفت من بين ماله فهي مضمونة مطلقا. قالوا: لأن تلفها من بين ماله يدل على نوع تفريط، وإلا فما الذي جعلها تتلف دون المال دون ماله؟ ولكن الصحيح ما ذهب إليه، أو ما الصحيح ما قاله المؤلف، أنه لا ضمان على المودع عنده إلا بإيش؟ تعدنا التفريط. ثم قال مبينا ما يجب على المودع عنده، قال: ويلزمه، أي المودع عنده، حفظها في حرز مثلها. يلزمه حفظها في حرز مثلها. الحرز ما يصون الشيء ويحمي الشيء. فمثلا الذهب أين يوضع؟ في الصناديق المغلقة الوثيقة. وكلما ازداد الخوف وكثر السراق وجب التحفظ أكثر فأكثر. طيب، إذا أودعه شاة أيضعها في الصندوق الوثيق؟ لو فرض أنه وضعها لصار ضامنا لأنه تعدى، إذ ليس هذا مكانا لها. وقول مال في حرز مثلها هذا يدل على أن كل مال معتبر بنفسه، فإن عينه صاحبها أي عين الحرز فأحرزها أي حفظها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا. إن عينه صاحبها فأحرزها بدونه، ولو كان الحرز الذي أحرزها به حرز مثلها عادة فإنه يضمن. فلو أعطاه كتابا وقال احفظ هذا الكتاب في الصندوق التجوري، تعرفون الصندوق التجوري؟ لا، خزانة الأموال، خزانة الذهب والفضة، وهي خزانة قوية ثقيلة. قال احفظ الكتاب في الصندوق التجوري، فحافظه في شنطة عادية. أتعرفون الشنطة؟ قولوا لا بعد. تعرفونها؟ طيب، حفظه في شنطة عادية، فجاء السارق فسرق هو الشنطة، مع أن الشنطة عادة حرز للكتاب، فهنا عليه الضمان، عليه الضمان. لماذا؟ لأنه حفظها بأدنى مما عينه صاحبها. فإذا قال المودع عنده أنا حفظتها في حرز مثلها، كل الناس يجعلون كتبهم في الشناط وربما جعلوها في الرفوف بارزة، نقول لكن صاحبها صاحب الكتاب عين. لماذا لم تقل له لا حينما قال ضعه في الصندوق التجوري؟ لماذا لم تقل لا؟ أما أن تأخذها على أنك ستضعها فيما عين ثم تعينها ثم تحرزها فيما دونه فأنت فعليك الضمان. طيب، وبمثله فلا ضمان، أو أحرز فلا ضمان. مثل أن يقول له خذ هذا الكتاب اجعله في هذا الصندوق ويعين، فأخذه وجعله في صندوق مثله، فهنا لا ضمان إلا أن يتميز الصندوق الذي عينه بزيادة حرص لكونه داخل البيت مثلا أو نحو ذلك، فهنا يضمن. إذا عين فأحرزها بأقوى فلا ضمان، مثل أن يقول احفظها في هذا الصندوق والصندوق صغير يمكن للسراق أن يحملوه، فأحرزها في صندوق أكبر، هل يضمن أو لا؟ لا يضمن لأنه أحرز. طيب، رجل عنده صناديق ستة مثلا وقال له أحرزها في آخر ما يكون، فأحرزها في أول ما يكون، يضمن أو لا يضمن؟ ما شاء الله، هي ستة من الباب إلى نهاية الحجرة، قال احفظها في هذا آخر فأحرزها في الأول، يضمن أو لا يضمن؟ نعم، الظاهر أن اللي قال فيه التفصيل ذكي في رأسه فقط، لأنه لما رآني توقفت كان لعل فيها تفصيل. نعم، نشوف الآن أيهما أحرز، آخر واحد ولا أول واحد؟ آخر واحد قد يكون أحرز لأنه أقرب إلى، يعني أبعد من أن يأخذ السارق الصندوق أو يكسره ويمشي على طول، وقد لا يكون أحرز لأن السارق سيقع في نفسه أن الأبعد هو اللي فيها المال المهم فهنا أحدهما أحرز من الآخر من وجه، فأيهما نغلب؟ الظاهر مثل هذه الحال يقال إنه أحرزه بمثله، يقال إنه أحرزه بمثله، لأن كل واحد منها من الأعلى والأول أحرز من الآخر من وجه، فإن لم يكن كذلك فالقاضي عنده الأمر، يرفع الأمر إلى القاضي ويحكم بما يظن بما يراه صوابا. نعم. لو أن
الشفيع
نعم
أسقط شفاعته قبل أن يتم البيع، ثم لما تم البيع قال له
الشفعة. نعم.
قال مثلا صاحب البيع،
ما سبب ثبوت الشفعة؟
البيع.
هل يصح أن يقدم السبب، أن يقدم المسبب على السبب؟ لا يصح. فعند الفقهاء لا يصح هذا الإسقاط، وله أن يطالب بعد البيع، لأن هذا من باب تقديم الشيء على سببه. ولكن ظاهر الحديث الوارد في هذا أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، يدل على أنه إذا أسقطها سقطت، وهذا هو الأصح، لأن ما دل عليه الدليل مقدم على القواعد. ثم إن هذا أسقط نصيبه، فلو طالب بالشفعة بعد أن أسقطها صار في ذلك تقرير، تغرير للبائع وللمشتري، فالصواب أنها تسقط. نعم يا عبد الله.
يقول أو اشترى شخصين من أرض صفقة واحدة، فهل الشفيعي أخذ أحدهما؟ طيب هذا الشفيع
لا، شخصين من أرضين،
من أرضين.
مين؟ من أرضين. أرحمه. ما هو التصرف، تصرف المشتري الذي يبطل حق الشفيع؟ نعم. الضابط، الضابط على قول مال نعم، أن يتصرف فيه المشتري بنقل الملك على وجه لا تثبت فيه الشفعة ابتداء، هذا هو الضابط. مثاله الأخ، بس واحد مثال الهبة، صور المسألة، صورة المسألة.
مثال اشترى المشتري من الشريك الأول،
باع زيد، أحسن، تسقط الشفعة. تمام. التعليل،
التعليل لأنه انتقل
غير عمر، لأنه انتقل على وجه لا تدل بالشفعة ابتداء، وإذا كان لا تدل بالشفعة ابتداء فما تفرع على ذلك من باب أولى. طيب، هل إذا أجر الشفيع الشخص هل تسقط الشفعة؟ نعم نعم، لا تسقط الشفعة. طيب، وكيف نصنع؟ أي نعم، يعني هذه عمارة مثلا فيها أشكال مشتركة بين اثنين، لكل واحد نصفها، فأجر أحدهما نصيبه لشخص، هل تثبت الشفعة أو لا؟ نعم، هل تسقط الشفعة؟ هل اشترى واحد من نصيب هذا الشريك ثم أجره، هل تسقط الشفعة أو لا؟ نعم؟ لا، كيف نعمل إذا قلنا لا تسقط؟ نعم؟ نعم، يعني ويأخذ الشفعة. نعم، يعني يقول الراجح لا تنفسخ الإجارة، وللشفيع نصيبه من الأجرة من حين أخذ بالشفعة، هذا القول هو الراجح. طيب، كيف تنزل هذا على الضابط؟ الأخ، السؤال لك أنت الأول. هنا
يقول
الضابط الذي قلنا أن يسقط الشبعة كيف ننزل مسألة التأجير على هذا الضابط؟ ما هو قلنا لو أنه وهب، لو أن المشتري الذي اشترى الشخص وهبه فليس للشريك أن يشفع، تسقط الشفعة. وذكرنا الضابط لهذا، قلنا لو أجره المشتري انفسخ الإجارة والشفعة باقية ما تسقط. أي انفسخ الإجارة والشفعة باقية. فما الذي يمكن أن نعرف أن هذا هو الحكم من الضابط الذي ذكرناه؟ لا، لأن الملك لم ينتقل، لأن الملك لم ينتقل. وإحنا ذكرنا ما لا يسقطها إلا انتقال الملك على وجه لا تثبت به الشفعة. خذوا هذا الضابط عشان كل ما استوت فرع عليه. طيب، بناء على هذا الضابط لو أنه تصرف بأحده، نعم، ها؟ لا تسقط بناء على هذا الضابط، خلاف الإمام الشافعي الماتن. الماتن يرى أن الرهن مثل الوقف ولكنه قول ضعيف. فماذا نصنع؟
له أن يأخذ الشفعة، ولكن إذا سدد النبيل الدين وفك الرهن فأخذه
في يده. يعني ذكرنا فيها القول صحيح وقول رجيح مرجوح. يأخذ بالشفعة في الحال ويبطل الرهن. والثاني أنه لا يبطل الرهن. طيب، هذا قول الراجح. قوله رحمه الله: إن بنى أو غرس. إن بنى أو غرس، من الفاعل؟ المشتري. طيب، إذا بنى أو غرس ثم أخذه الشريك بالشفعة فماذا يصنع؟ لكن هذا التخيير قبل أن يخير الباني أو الغارس، أو نقول نبدأ بالباني والغارس ونقول هل تريد أن تأخذ غرسك أو بناءك؟ نعم، لأن المكملك الغراس هو اللي أتى به، والبناء هو الذي أتى بمواده. فيقال للغرس والباني: هل تريد أن تأخذه؟ فهو لك. إذا لم ترد نقول للشفيع: أنت مخير. أفهمت؟ طيب، المؤلف رحمه الله يقول: إن ربه يخير، وإذا أخذ اختار قلعه فهل له ذلك مطلقا أو بشرط؟ أخذت أظن، أخذت. يلا أقيل. قيده المؤلف بعدم الضرر. والمذهب؟ لا، هذا خالف به المذهب. المؤلف في هذا الفصل خالف المذهب في مسألتين، في مسألة الرهن ومسألة الضرر. المذهب له أخذ ولو تضررت الأرض، عرفت؟ لكن ما مشى عليه المؤلف هو الصحيح، نأخذ بلا ضرر. تمام؟ طيب، إذا قال ربه: أنا لا أريده، ما فائدتي من أن أنقض شيئا بني ولا يساوي عندي شيئا، فماذا نقول؟ نقول للشفعي ايش؟ طيب، هو انا انتهينا من الغارس والباني، انتهينا منه. قال: انا اخلي الغارس يبقى والبناء يبقى، ما به. فماذا نقول للشفعي؟ انت بالخيار بين ايش؟ انت معي يا اخواني؟ طيب، يلا يا عقيم، هذه واحدة. وبين يعني بين أخذ بقيمته. طيب وبين ها أي يخير بين أخذ بالقيمة وإيش؟ ما أجب وبين قلعه ويغنى النقص. طيب تمام، يعني يخير بين الأمرين، يقول إما أن تقلعه وتقلع نقصا لأنك قلعته لمصلحتك وضررت من وضعه بحق، أو يأخذ بقيمتك. كيف نعرف قيمته؟ أنت أي نعم محمود ها طيب هو قيمة البناء، الفرق هو قيمة البناء. فإذا كانت تساوي بيضاء 100,000 وبالبناء 150، كم قيمة البناء؟ تمام. طيب شفيع أخذ بالشفعة وقال للمشتري كم القيمة؟ كم القيمة؟ قال 1,000 ريال. 1,000 ريال. ولكن البائع قال القيمة 2,000، وأثبت ببينة أن القيمة 2,000. محمد. أقر على نفسه بأنه لا يستحق أكثر من 1,000. والبائع ما له شيء؟
لا،
البائع أصلا أخذ. لا يفرض أنه ما أخذ إلى الآن.
إن المشتري يلزم، نعم، في المشتري يلزم بأن يدفع 2,000 للبينة مع البائع.
يعني إذا أقام البائع بينة بأن الثمن 2,000 يلزم المشتري.
نعم.
يقول سلم للبائع 2,000 وخذ من الشفيع 1,000. ايش تكون بهذا؟ ما هذا ظلم هذا؟ نعم ظلم صحيح. والله اذا كنت ظلم صحيح ما عاد بك شيء. نقول هنا تتبعض الاحكام ويعطى كل انسان ما يقتضيه رفضه. والله عز وجل يقول كونوا قوامين بالقسط شهادة الله ولو على انفسكم. هذا اقرا على نفسه، شاهد على نفسي انه ما يستحق الشفيع الا 1,000. عبد الله عوض معنا ولا رايح؟ ماذا قلنا؟
اخذته في هذه الاخيره انه لو قال المشتري انا اخذته ب1,000 واقر وقال البائع بل انا بعته اليه ب2,000 فانه الشفيع يدفع للمشتري 1,000 والمشتري يدفع للبائع 2,000 لانه اقر على نفسه.
لكن ما هو بعد ظلم يا عبد الله؟
نعم
ما هو ظلم؟
لأنه هو الذي تسلم في نفسه ولا تتبعض الأحكام.
اي تتبعض الأحكام. طيب صحيح. فنقول للمشتري ليس لك إلا ما أقررت به وهو 1,000، ونقول للبائع لك ما أقمت البينة عليه وهو كم؟ 2,000. وهذا واضح، ما أخذ هذه المسألة واضحة، واضح جدا. لكن ذكرنا على هذا ملاحظة، من يعرفها؟ نعم يا سامي. يعني لو قال المشتري أنا غلط يعني على كل حال هو الآن المشتري الآن يقول أنا اشتريته ب2,000 والدليل بينة، هذه البينة اللي شهدت البائع بأنه باعه ب2,000 وأخذ مني 2,000. هذه البينة، أعطني 1,000. يقول لي الشفيع أعطني 1,000 مع 1,000 الذي أعطيتني.
أولا نقول ما أنت أقررت على نفسك بداية.
نعم.
ما أنت أقررت على نفسك.
صحيح.
أنا نسيت. ننظر إذا كان
ثقة قبلنا قبلهم على طيب. إذا نقول له أنت الآن تريد أن تحتج ببينة البائع. وأنت في الحقيقة كذبت البينة ولا لا؟ كيف كذبها؟ لأنه أقرب بينه بألف، فإقراره هذا يتضمن أنه كذب البينة التي قالت أنه بألفين، واضح؟ لكن كما قلنا أنه إذا ادعى الغلط أو النسيان فإنه على القول الراجح إذا كان معروف بالصدق يقبل قوله، خصوصا إذا عرفنا أن مثل هذا الشخص أنه ليست قيمته ألف ريال وأن قيمته أكثر من ألف ريال، فهنا لا شك أننا نأخذ بقول المشتري أنه أخطأ أو نسي. يقول آدم عهدة الشفيع المشتري، وعهدة المشتري على البائع، وش معناه؟ التبعات والمسؤولية عهدة على المشتري من قبل الشفيع وعهدة المشتري على البائع، ما يستثنى من هذا الشيء؟ إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري، هنا عهدة المبيع على البائع لأن المشتري ما أقر. طيب كيف نأخذ بالشفعة والمشتري أنكر أن يكون اشترى والشفعة فرع عن الشراء؟ أيوة المناقش معك. الآن نأخذ من الوديعة شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق نسأل ما حكم الوديعة بالنسبة للمودع وللمودع؟ يلا سعيد.
حكم الوديعة بالنسبة للمودع، للمودع
مباح.
والمودع
نعم
سنة إذا استطاع.
أحسنت. إذن هي للمودع مباحة وللمودع سنة إذا كان قادرا على حفظها. طيب ما هو الدليل على سنيتها بالنسبة للمودع إذا كان قادرا؟ نعم لا هذا مو صحيح، هذا مو بر ولا تقوى، هذه معاملة عادية. لا لا فيها آية أوضح من هذا. أخذت أظن أي أخذت ما وش يقولون يا جماعة؟ هل أخذ ولا يلا أحسنت. هو قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أي نعم. طيب ما هو الواجب أن يحفظها المودع في أي مكان شاء؟ سليم ها. إذا أودعك إنسان شيئا فما الواجب عليك أن تحفظه فيه؟ ها؟ حجز مثله ولا أحرز ولا أدون؟ طيب إذا أودعه شاة يجعلها في صندوق التجوري؟ إيه صحيح بارك الله فيك جيد. طيب وإذا أودعه ذهبا؟ صح. إذن يختلف المال، يختلف الحجز باختلاف المال. طيب عين المودع حرزا فأحرزه المودع بآخر، نعم يحيى؟ وش معنى نعم؟ يضمن ها، يعني إن كان مثله أو أكثر فلا بأس، وإن كان دونه ولو كان حجز مثله لا. شوف عين حرزا وأودعه بدونه حفظا حفظا، لكن هذا الدون حرز مثله نعم يضمن. لماذا؟ لأن المودع عين الحسن، فلا بد أن يودعه في نفس المكان الذي عينه. صحيح. نأخذ الدرس الآن. قال: وينقطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. انقطع الضمير يعود على المودع، وقوله عن الدابة يعني المودعة. انقطع بغير قول صاحبها ضمن، لأنه لا شك أنه مفرط. ولكن إذا قال إذا قال المودع: أنا قطعت العلف عنها لأني لا أريد أن أنفق عليها من مالي، العلف غالي ولا أدري متى يأتي صاحبها، قلنا له: أنت مفرط بلا شك، لأنك إذا أنفقت عليها فسوف ترجع على من؟ على صاحبها، فليس عليك ضرر. وهنا المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يودعه الدابة ويقول: يا فلان أنفق عليها. والثانية أن يودعه ويقول: لا تنفق. والثالثة أن يودعه ويسكت. فعليه ضمان في حالين، ولا ضمان عليه في حال. الحالين هما: إذا قال أنفق عليها ولم ينفق، أو سكت. ففي هذه الحال إذا تلفت الدابة فإنه يضمن، لأنه إيش؟ مفرط. كما لو وضعها في برد قارس وهي لا تستطيع مقاومته، أو في حر شديد وهي لا تستطيع مقاومته، فإنه يكون ضامنا. وعلم من قول المؤلف، وكلمة علم عند الفقهاء تعني المفهوم، إذا قال علم منه يعني مفهوم الكلام، مفهومه أنه لو قال صاحبها لا تنفق عليها فتلفت فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأن صاحبها أذن له فيما يقتضي تلفها، فهو كما لو أذن له في ذبحها، فلا ضمان على المودع. ثم معنى إذا أودعه دابة وقال له الإنفاق، قال: لا تنفق عليها، فترك حتى ماتت، فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن صاحبها أذن له بما يقتضي تلفها، فلم يضمن له كما لو أذن له بذبحها فذبحها، فإنه لا ضمان عليه. أظن التعليل واضح. طيب، هذا ما قاله المؤلف رحمه الله، لكن فيه نظرا، لأن ترك البهيمة تموت عطشا وجوعا إثم، يعذب عليه الإنسان في النار. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى في النار امرأة عذبت في إيش؟ في إهرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها. ويكون صاحبها قد أذن له في شيء محرم، ولا يجوز الموافقة على شيء محرم، فيكون ضامنا عليه الضمان. لأنه لو شاء لقال لصاحبها لما قال: لا تنفق عليها، لو شاء لقال له: إذن إيش؟ إذن لا أريده، لا أقبله، يلحقني الإثم. فالصواب أنه يضمن، ولكنه في هذه الحال يجعل ما ضمنه في بيت المال، ويحرم إياه صاحبها. صاحبها لا يعطى شيئا، لأنها تلفت بقول من صاحبها يقتضي تلفها، لكننا نضمن هذا الذي وافقه على المعصية، ونجعل ما ضمنه نجعله في بيت المال. هذا هو القول المتعين. وعليه يحمل قول من قال من الأصحاب إنه يضمن، يعني يحمل قولهم إنه يضمن على أنه يضمن، ولكن يجعل في بيت، في بيت المال جزاء لصاحبها وعقوبة له. نعم يا آدم. هنا لو وش فائدته؟ ما فائدته أن يصرفها ولا يريد أن ينفقها؟
كان
يحتاج
يعني 500 ولا أعطاها مفكوكة يعني كان صرفها
يعني لمصلحة نفسه.
أعطى الراجل يعني 500 متفرقة.
طيب.
وهو عنده 500 واحد.
نعم. لمصلحة نفسه. هذا لا يجوز. حتى لو أعطيت زكاة توزعها أو صدقة توزعها 500 ما تصرفها. إلا لمصلحة المعطى، عرفت؟ إذن يكون ضامنا بكل حال مع الإثم، إلا إذا علمت أن صاحبك يرضى، والظاهر أن مثل هذه يرضى، يرضى الناس بها، ما يعدونها جناية. أنت الوقت.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الوديعة: وإن عين جيبه فتركها في قمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه،
حملها
فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة.
كمل.
أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو ثوبا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم نحوه، أو خلط أضاع كل غمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في رجل أودع دابة وقال له صاحبها لا تنفق عليها فماتت، أنه لا ضمان عليه؟ والقول الثاني عليه الضمان لأن صاحب الدابة أمر بشيء محرم. طيب إذن
عليه الضمان، لكن صاحب الدابة لا يستحق الضمان،
يعني على هذا المودع الضمان ها، ويكون في بيت المال. صحيح، هذا هو القول الراجح. طيب، رجل قال أودع دابة وقال المودع أنفق عليها بالمعروف رهين، فأنفق عليها أكثر، هل يرجع بما زاد على صاحبها أو لا؟
لا يرجع.
نعم؟
لا يرجع بما زاد على صاحبها.
ليه؟
لأنه عين.
قال له أنفق عليها بالمعروف، فيكون الزائد عليه هو، لأنه لم يذل له فيه. طيب، وإن لم يقل بالمعروف؟
ينفق بالمعروف.
تمام، فإن زاد لم يرجع على صاحبها. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو درس الليلة: وإن عين جيبه فتركها في قمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه. إن عين جيبه فتركها في قمه أو يده وتلفت ضمن، من الضامن؟ المودع. طيب، تركها في عين جيبه، يعني قال اجعلها في جيبك، يعني في المخباة التي في الجيب هنا، مثل مخباتي هذه. نعم، هذه مخباة الجيب، لكن وجعلها في كمه. كيف كمه؟ الكم على قدر الذراع، فيقال هذا كان معروفا عند الناس فيما سبق أن الرجل له أكمام ضافية واسعة ما هي تدخل بها اليد، بل هي من جنس الأوترة هكذا يجعلونها هنا من أجل أن يقضوا حوائجهم بها. ولهذا تجد الناس يلاقونك في السوق وهذه الكم هذا فيه شاهي وهذا سكر وهذا قهوة وهذا هيك. نعم اي نعم كانوا يفعلون هكذا. فهذا الرجل قال اجعل هذه الدراهم في جيبك، يعني عين الجيب، فربطها في كمه فسرقت. عليه الضمان، عليه الضمان، لأن الجيب أحفظ، لأن الجيب لا يكاد أحد يقدم عليه لأنه أمام الإنسان.